لا تقع في الهوة. البدعة عبادة الله لكن على غير طريقة رسول الله. الشرك عبادة الله عبادة معه غيره. خلاص فذبح ثور أسود لله لينزل المطر. أعيد مرة ثالثة. البدعة عبادة الله لكن على غير طريقة رسول الله. الشرك عبادة الله عبادة معه غيره. خليك كمل الآخر. فعبد الله بذبح ثور له سبحانه لينزل المطر. بدعة. أحسن. من غير هذا التقعيد ستقع في هوة الشرك الأكبر. أول ما تسمع ذبح يلتفت قلبك ذبح شرك. مثل ما سمعت كذا من مكان بعيد كلمة في الحلقة يقول شرك سمعتها لأنها تشتبه إنه متعود على الذبح 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 فرع طول شرك. بالضبط لو قيل لك رجل جاء إلى صاحب القبر فدعا حكمه شرك دعا من دون الله. جاء عند صاحب القبر لأنه صالح فدعا الله عند قبره ليستجاب دعائه. يا رجل هل خلخ البدعة هي أن تعبد الله. لابد أكد من الجميع نعرف لأننا نحب ينتج جيل يفهم القواعد التي تمنعهم من التكفير. قد يسأل ولد يقول لا شرك يا ولد يصير ولده يكفر. لابد نثبت. طيب مرة أخرى البدعة أن تعبد الله لكن على غير طريقة رسول الله كالمولد النبوي يعبدون فيه الله ويذكرون مداح النبوية ليرضى الله عنهم المولد لكن كان على غير طريقة رسول الله فسمى عملهم بدعة. اللي يروحون لطنطا ويذبحون للبدوي عبدوا الله في صلواتهم صومهم رمضان لكن مرة جو مرات عبدوا معه غيره ويسمه شرك. مش مثال ضربنا الأخ هذا مثال ضربنا الأخير. طيب أسمع. جاء عند قبر البدوي ودعا البدوي مش يكون حكمه يا رجل دعا البدوي عبد الله عبد البدوي بدعائه له مش يسمى لأنه عبد البدوي يقول يا بدوي اشفع لي مش السن هذا شرك. طيب جاء عند القبر ودعا الله عند القبر معتقدا أن الدعاء عند القبر مستجاب لكن دعا الله ما دعا البدوي فلما جاء خليه يتكلم لو سمحت. تأكد هذه المسألة خطيرة جدا لابد واحد يميز فيها ما يعطيه أحد أي جواب. طيب فجاء ودعا الله عند قبر البدوي لكن قال الله جعل المكان هذا مستجاب الدعاء فدعا الله لكن عند القبر خصص وش يسمى هذا؟ أي شفت؟ هذا مهم أن تميز. فإذا ما فهمت هذا ستكفر مسلم. وجاء في صحيح مسلم عن النبي أنه قال من قال لأخيه على المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهم يرجع الكفر عليك. خطير جدا الكلام. لابد من أجل هذا شددت عليكم في أن كل واحد يعرف المسألة ذي فكنت أعينه بالسؤال ما استطعت حتى لا نقع في خطر التكفير خطر التكفير. طيب جاء واحد كما نراهم الأهل يتمسح بستار الكعبة ويتمسح بالركن اليماني ويتمسح بيش اسمه الحجر الأسود مريض فتمسح به تبرك به تبرك به فهذا التبرك بدعة ولا شرك؟ شوف اللي ورا في الخلف آخر واحد نعم ها؟ شرك ها؟ بدعة ها؟ تذكرون أقرب لكم المسألة أمس قلنا مجاهد أو غيره قال
واطيعوا الله واطيعوا الامر منكم، ايش نسوي؟ ايش قلنا؟ العلماء والامراء. خلاص انفتح الان، انفتح الان، فتحت لكم باب الان. الناس بيقول شرك، الناس يقول بدعة. سياتي الان الانسان بعد ما فتحت له باب بالامس وقلنا قوم قالوا العلماء، قوم قالوا ايش؟ الامراء. فحينئذ بعد ما سمعت هذا انه قوم قالوا العلماء والامراء، جو قوم قالوا العلماء والامراء، فتح الباب وبس. ما فتح يفتح ان شاء الله. شوف وسين في تفصيل، شف تفصيل وشو؟ ها، على حسب ما قصد. اكمل. اذا كان يعتقد ان التمسح هذا يستقل بنفعه، يعني يتمسح يقول يا الله الحجر ذا بيجيب لي بركه، استقلالنا عن الله، وش اسمه هذا؟ شرك اكبر. انه تنديد كامل، هذا تنديد كامل الربوبيه. تابعوا معنا، تابعوا معنا درس كتاب التوحيد في جامع الملك سعود. رايت بعض الاخوان يؤسفني، وان كان كثير الحضور الحمد لله، لكن تخلف. انا مؤسف جدا انه فرض عين التوحيد، فرض عين كتاب التوحيد لا تتخلف عنه. استأذن عملك، لو قال لك عملك خلاص روح، لكن أخصم لك 150، يعني ايش روح ونخصم عليك 150 تسمع التوحيد؟ أذن لك، قال بس نخص لك الراتب 150، قل لو 1000 توحيد، هذا يزحف إليه زحف، لا تشغلك الدنيا يا أخي، هذا فرض عين عليك تعلم. والدليل كيف الحاجة إليه، القيل الآن أسئلة تعتبر طبعا أنا أراها يسيرة جدا في باب التوحيد، وجدت أن البعض ما عنده إجابة. انتبه، انتبه لتتمس التوحيد. الله يكره من العبد الانصراف في الدنيا وانشغال بها عن التعلم، يكره الله عمل الجهال. فتسلح بالعلم واحفظ. رأيت البعض تخلف عن درس التوحيد فلا يكرر هذا. نعم أكمل. فإذا اعتقد الاستقل هذا شرك أكبر. أكمل. إذا اعتقد أن الله جعله سبب وليس لسبب هذا شرك أصغر وبدعة أيضا، لأن اعتقد أنه جاء من جهة السنة يتمسح فيكون بدعة وشرك أصغر. فمن البدعة ما هو شرك أصغر أنه وسيلة لشرك الأكبر، كمن يدعو الله عند قبر رسول الله، وهذا منتشرة. الإمام مالك قال من دعا الله عند قبر رسول الله فقد وقع في البدعة، لأنه لم يرد عن السلف تخصيص قبر النبي للدعاء. وأكثر الناس الآن يدعون الله عند قبر الرسول، ويؤسفني ألا يجد هناك أحيانا من يرشده، لأن الحمد لله الدولة خصصت. فإنه إيش يسوي؟ يجي يقول السلام عليك يا رسول الله، بعد شوي يرفع يده، يقوم يجي ناصح ضرب على كتفه، وش يقول له؟ لا تستقبل قبر الدعاء. أحسن، لأن استقبال القبر بالدعاء شنيع، لكن أساء من حيث لا يشعر هذا الناصح لما قال له القبلة القبلة، من أي وجه أساء وهو لا يشعر الناصح هذا؟ إنه أقره فتقرر عنده زيادة أن المكان هذا يجوز تخصيصه. نص مالك أنها بدعة، لأن من يرد أن السلف خلص صعوب بالدعاء. المشروع إذن كما يفعل ابن عمر، يصلي على النبي، يترضى على بكر على عمر ويمشي، ما يوقف هناك. قال مالك أكره الوقوف طويلا عند قبر النبي والدعاء. ورواية أخرى عن مالك قال إن ذلك بدعة، وما أكثر من يفعلها كثير، يدعو عند قبر النبي يقول ربنا بيستجاب من مكان مبارك، أنت رأيك العبادة كان مكان مبارك. وأكثر منه، ولا أزال أقول اهتم بدرس التوحيد، ستجد التفصيلات كلها في كتاب التوحيد. تونا احنا في المقدمة ترى، الحمد لله ما طاب عليك شيء، ما شرحنا إلا آية وآيتين، أشكرك الله. فاهتم بدرس التوحيد. فالشيطان ينشئ الشخص على البدعة. أذكر طفل بعد ما سمع هذا الكلام تكلم لما صار عمره في الأربعين أو دون ذلك، قال ترى أنا لو كنت أزور قبر النبي ما حد علمني البدعة، علمني إياها الشيطان الذي كانت أن توقعني في الشرك الأكبر، بل علمني الشرك. كنت لما أزور قبر النبي، هذا شخص أنا أعرف، كنت لما أزور قبر النبي يوحى إلي في الداخل إن رسول الله يسمعك الآن، مدفون الآن يسمعك الرسول، هيا ادعوه حتى يشفع لك عند الله. أجيبوني، هذا ممكن الشيطان أن يوحي لك، يوحي الإنسان بالشرك، ولا لازم حتى يصير الإنسان مشرك أن يوحي لأي مبتدع يزيد الشرك؟ يوحي في دليل أن الشيطان ممكن يوحي لك بالشرك فتشرك؟ قوله شوف كافي بربي هذا. إذن أطفالنا محتاجين لمثل درس التوحيد. لو عرف الطفل هذا عمره 8-9 سنين أن لا يسمع الدعاء إلا الله، والمدرس تأكد صار يسأل كل واحد من الطلبة وتأكد منهم، والله ما تصور هذا التصور، كان حس بالعلم عندهم الشيطان. لكن قوم نوح لما ترسخ العلم عندهم عبدوه. هذه الضرورة، كل واحد يجيب أطفال درس التوحيد، كل واحد يجيب هلة درس التوحيد، يحب ولد ويصير هذا دربين في النار ما درس التوحيد، إهمال من راح يتقهوى عند قريباء وكذا ترك درس التوحيد، إهمال، أعوذ بالله. طيب مثلا خلود في النار يعني سهلة، شيء يشيب له الرأس مليارات وما يفتر العذاب، تخيل السلام يسهل. طيب إذا كان ذلك كذلك فذكرنا نعم، فمن ذلك تخصيص الروضة بالدعاء. ما تحسون شيء يوحيلك عليكم السلام، ما تحس إن شيء يوحيلك إذا دخلت الروضة وانت في السجود انك طول شيء في السجود قاعد تدعي، ما شعرت نفسك هل هذا معصم؟ تخصيص الدعاء بالروضة، فإذا مو مجمع عليه نبحث عن دليل. ما الدليل هذا؟ هل فيه أثر؟ وكانوا يجتمعون في الروضة للدعاء. قال الباري لم يثبت يعني دعاء تخصيصا في الروضة. أريد كيف من غير علم شيء قاعد يبينك. طيب من الدرس اللي حضرته معي قبل أمس في كلمة العشاء، بل في درس العشاء أمس، كيف تفرق بين الإيحاءات الشيطانية والإيحاءات أو اللمات الملكية اللي من الملك بطلب العلم؟ ستفرق. قوم نوح ما عرفوا أن هذا إيحاء شيطاني يبني صور فاتخذوا الصور، فهذا الذي كان 20 سنة إلى الآن لما تروح المدينة وتروح الروضة تقعد تدعو في الروضة لأنه قبر النبي جنبي، الله المستعان. وهذا حينئذ بنية أن هذا القبر جنبك سير شرك أصغر، خصصت المكان لأنه قبر النبي. وذلك أنكرت على عايد القرني لما رأيته بالطائرة وصنع قبل ذلك محاضرة وذكر فيها هذا الأمر، قال وصلي ركعتين بجوار الشفيع المشفع أو كذا. قلت أنت الآن لفت نظر الناس لأن الصلاة لأنها بجوار الشفيع وهذا يعلق قلبهم بالقبر. إذن ليس للروضة مخصص أو تخصيص بالدعاء، ولم يقل النبي أنه مستجاب لنا، ولا أعرف سند عن الصحابة في هذا. حينئذ تدبر من كان يملي عليك ويصير تقعد طول في الروضة تدعي. وقلنا أمس ما تعرف اللمات إلا بالعلم، فإذا طلبت العلم عرفت هي لمت ملك ولا لمت. وأول ما يزين لك الشيطان بعد الشرك مباشرة البدعة، لأنها قنطر عندنا الشرك. في دليل عندنا أن الشيطان أي أول ما يزينه يعني بعد الشرك الأكبر، إذا خاب أن الشخص متسلح لباب الشرك الأكبر يزيل له البدعة ليجعلها قنطرة للشرك الأكبر، في دليل يبدأ يزيل البدعة ليدرج بالبدعة به ليقع في الشرك الأكبر، في دليل على هذا. دليل على انها بدعه خطوات مش عارف. قوم نوح بداوا بدعه تصور المشايخ، هذه البدعه نقلتهم للشرك وهي عباده المشايخ، فاحذروا البدعه فليس بها شيء صغير. قال البربهاري صغارها يؤول الى كبارها، لا تقول شيء صغير لما تشوف واحد بعد صلاه الفجر يتمسح. تعال يا أخي مش دليل لك على هذا، كل عبادة لا دليل عليه فيها ضلالة. اصبر له بعد فترة إذا تركته بدعته تشوف له طعمات، تلك استغاثة عند غير الله، تلك هكذا البدع تقول للشرك. طيب نقرأ ولا يزال الكلام في واطيع الله واطيع الرسول. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجاه.
نعم، هذا الحديث خرج البخاري ومسلم هو متفقان عليه. انتبه، فيه من الفقه الرد على من يقول ان ليس لي بيعة لامام قطري حتى تكون بيعة من جنس بيعة عمر بن الخطاب على اقطار العالم المسلم كله، فهذه عنده البيعة بدعة، وهي أنه لا تكون بيعة حتى يكون ولي أمر واحد مثل عمر يسوس كل البلدان العربية الإسلامية تحت يده حين يد البيعة، أما إذا توزع الأقطار كذا ما لهم بيعة. هذا غلط الكلام. وكان يقول أحد كبار علماء العصر يقول به ورجع عنه الحمد لله. فرق بين من يقول بظن وعلم وبين من يقوله بجهل وهوى. فرح الإخوان المسلمون بهذه الكلمة، لأنهم دائما يسقطون الولاية وهي خاطئة، ويستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه كما سمعتم سيكون عليكم أمراء فيكثرون. فواء الأول فالأول بيعته، يعني وافوا الأول فالأول بيعته، مهما كثروا تتابعوا وتفرقوا، فلا بد في كل قطر أن تبايع إمام قطرك، إمام قطرك. وهذا الذي مشى عليه العلماء من قديم كما ذكر الشوكاني بسير جرار في المجلد الرابع، ولما قرئ على ذاك الشيخ الفاضل هذا رجع عن قوله والله الحمد. فإذا عليك ببيعة إمامك في قطرك، ولذلك في رمضان نحن ملزمون هنا في رمضان بإعلان المملكة العربية السعودية دخول الهلال، ما احنا ملزمين بدخول مصر ورؤية مصر، ومصر غير ملزمة بنا إلا أن يكون أحد منهم يرى بالحسابات الفلكية، فحينئذ هذا غير معتبر بالإجماع عند ابن تيمية، فعليه حينئذ أن يجعل بداية الصيام عنده لأقرب بلد تحتكم مثل السعودية عنه الرؤية الشرعية. إذا رأيتموه فأصومه وإذا رأيتموه فافطروا. وقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر يقول هكذا وهكذا. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجه.
شوف كيف، وهذا فيه رد على الجماعة المسلحة اليوم السياسية كجماعة الإخوان المسلمين والسرورية، فإنهم يعتلون بترك طاعة الأمير ويجعلون لهم أمير بينهم يبيعونه في السر، يقول أن أميركم غير مقيم العدل فلا بيعة له، بل وجمهورهم أو كلهم يكفرونه في الباطل. فيقال لهم أولا: قد قال النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه، ما قال فليخرج ويثير عليه في المجالس، قال فليصبر، والصبر أصله الحبس، ولذلك جاء في الحديث: نهي أن تقتل الدواب صبرا، أي تحبسها حتى الموت، وامرأة حبست هرة ما أطعمتها فرآها النبي في النار. فحينئذ حبس اللسان عن الإثارة عن الأمر هو واجب، الواجب المستنبط من هذا المأخوذ من هذا الحديث. من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، يعني يحبس لسانه، ما يجي المجالس يقول شوف كيف الآن البحر وكذا وكذا. مثل الشخص ذكر في مجلس خصوص السمع والطاعة والإنكار على من خرج من لسانه وسنانه، إلا يفجأني في آخر المجلس يقول: طيب هذه المنكرات اللي عند البحر. قلت عجيب، من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، ما قال النبي فليخرج من لسانه وسنانه. تعال خالف الرسول أنت الآن، أنت الآن خالف الرسول بهذه الإثارة. ثم مكان النصح والأمر وين؟ مجلسه مو مجالس العامة. غلط أنك تنصح ولي الأمر بمجالس العامة، لأن هذا يقول الفتنة تسفك فيها الدماء كما رأيت في البلدان حولنا. نعم. ثم أن لا يفرح إلا يموت إلا ماتوا أولئك. الآن بعضهم إلى الآن عنده صور لناس ماتوا في رابع العدوي، عنده صور في جواله ويفرجها كل فترة. شوف الشهيد فلان، الشهيد النبي يقول مات جاهلين لأخرج على ولي الأمر، كيف شهيد؟ ناس راحوا وحول المسجد لملجأ وصاروا حصن، تعطلت الصلوات وتعطلت من أي حرام، هذا صدع عن سبيل الله، وجعلوه قلعة لمحاربة السلطان مسجد. شوف الجهل. وعاد بدأ الحصاص يخرجون وجابوا جمهور كبير، كل واحد منهم خرج قال: ورأيت الملائكة تقاتل مع ربع في ربع العدوية. طب ليش ما انتصروا؟ الملائكة تقاتل وتأكل هزيمة مع الملائكة، صاروا موتى فوق بعضهم فوق بعض، كيف يعني ملائكة تكذبون على الشرع ملائكة تقاتل معهم؟ النبي قال: من قتل في مثل هذه الثورات مات ميتة ايش؟ جاهلية. يقول شيخنا الفوزان رفع الله قدره: لماذا قال النبي مات ميتة جاهلية؟ قال هذه فائدة، قال: لأن أهل الجاهلية من صفاتهم أنه ما كانوا يحبون يكون عليهم أحد سلطان، يحب كل واحد يكون أمير. إذن إخوان المسلمين فيهم خصلة من خصال الجاهلية، ما يحبون يكون عليهم أمير. صدق لو أن مرسي بقي هو إخواني ستجد أنهم سيخرجون عليه بعد فترة، مذهبه مذهب الخوارج خروج على الحكومات. فاللي يموت هو يقاتل السلطان ما يموت شهيد، يموت ميتة جاهلية، يعني على صفة أهل الجاهلية. والذنب الذي يقال فيه جاهلية ما يسلم من أنه كبيرة، ما يسلم من خصال أهل الجاهلية. كان صغير ولا كبير؟ البحيرة والسائبة وذبحهم وشركهم، وما يعني يذكر النبي في أمر الجاهلية إلا أمر لا يكون من الصغائر، يعني مثل النياح من أمر الجاهلية. نعم.
قال: وعلي بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
أعوذ بالله.
رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد الرب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في شجرة، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرفق بعضهم
يرقق
بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. والأحاديث في هذا كثيرة.
طيب، قال: هذه مهلكتي، هذا يدل على خطورة الفتن آخر الزمان، وأنها تتتابع في الشدة، حتى أن المؤمن يقول: الآن هذه لعلي أهلك فيها، ويرقق بعضها بعض، المعنى أن لما تجي شديدة أو لما تكون شديدة يرى بشدة تلك انكسار شدة إيش؟ أي نعم، يقول: هذه شديدة، إذا نديك، فيرقق بعضها بعضا. فعلى المسلم حينئذ أن تأتيه منيته وهو محافظ على التوحيد، من أعظم ما يحافظ به على التوحيد محافظته على دروس العلم. نعم، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه منيته من الآخر، ومن بايع إمام، شف، هذا يدل على خطورة الخروج على ولي الأمر. فقام فذكر في خضم كلامه على الثبات والتأتيه منيته سالم مسألة الإمام. أكثر شيء اللي ضلوا الآن الإخوان والتبليغ، ما عندهم فهم في الإمامة، خالفوا الإمامة، فمنهم من قتل، ومنهم من ضيع العلم وصار ما يطلب العلم، ومنهم أساء النظر في العلماء، كلها مسألة الإمامة، لأنها تتسلسل، الشيطان استغلها، يبدأ الإمام هذا طاغوت أو كذا، العلماء اللي اشتغلوا عنده طاغوت، لا تسألهم ولا تحضر دروسهم، تسلسل مسألة في الشخص، علينا اسمح جاهل ما يتقدم العلم ويخرج عن الأمر ويسفك الدم. وقد قال المبارك وغيره: من أراد الآخرة، من سب العلماء فقد آخرته، ومن سب الأمراء فقد دنيا. فإذا سب الأمراء صاروا يطاردونه ولهم حق، ويسجنونه ويؤدبونه، فقد دنيا. واحدة امرأة فتاة عشر بعد سبع سنين ثمانية سنين، يعني يكاد ينفر صبرها، غايب زوجها في سجون الأمن الدولة، السبب أنه تعرفوا عليه الإرهابيين وأغووه، فهو فقد دنيا، كانت هذه الزوجة تسوي له غدا وعياله وكذا، أصبح مغيب عن الدنيا، فقدها، فقد وظيفته، فقد كله بسبب اقتحامه ما يخالف السنة في باب الولاية. ومن سب العلماء كما ترون، يجي واحد حرش واحد، ترى الدرس حق القحطاني أو الدرس مسجد بلال أو الدرس عند الشيخ فلان ما هي السنة، ترى كذا، ويحرشون حتى يبدأ يبتعد مع أنه ليس عنده ما يخالف أصل السنة. فحينئذ إذا فقدت الدروس وش يصير فيك؟ تفقد أخراك. فاحذر معصية الرسول سيما في باب الولاية. وقد ذكر النبي في حديث آخر كما في صحيح البخاري 3 لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم: من بايع إمامه لدنيا فإن أعطاه له، فإن أعطاه منها وفاه له، أعطاه الإمام فلوس، أعطاه له منصب، زوده في الراتب، وفى له. وإن ما أعطاه سووا زي شغلات حق الرابعة العدوية، نريد رواتب، نريد زيادة، ما أعطانا ثار عليه، هذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه. ليش؟ لأنه بايع عن الدنيا، لأن ما أعطاه ما وفاه، صار يخرج عليه في الشوارع. فهؤلاء الذين ما وفوا لمن بيعته لأن ما أعطاهم وخرجوا عليه لأجل الدنيا، أنه يخشى يوم القيامة أنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه. ينبغي تكون بيعة لله، فاتك من دنيا الإمام أو أعطاك من دنيا، تطيعه لله، ما تطيعه من أجل الدنيا، وإلا حرمت رؤية الله، نظر الله، كما قال: لا ينظر الله إليهم نظر الرحمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني عذاب هذا الذي بايع الإمام في الدنيا يكون شديد، أشد من بعض المعاصي التي هي معروفة، أنه قال عذاب أليم، شدد عليه بالعذاب، لأنه كان ينبغي يطيع إمامه ويحفظ الجماعة، وهو كان سبب في اختلاف الجماعة. نسأل الله العافية. فالله مع الجماعة، ومن شد عنهم شد بالنار. لا إله إلا هو. خلاص يلا نروح المسند. صاحب السؤال حق الإسدال، فهمت مسألتك؟ أكرر عليك باختصار: إذا تعبت في الصلاة فأسدلت يدك لا معنى، أريد تسدل يدك شوية ترتاح، أو تركت الإسدال لأنه القبض مباح، كل هذا لا معنى منه. لكن لما تتقرب إلى الله بهذا، هنا المانع تطلب بالدليل. فهمت باختصار؟